أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب حد الشرب وبالشيء. باب حد الشرب. اعلم أنه لا خلاف في تحريم الخمر. قال في البيان: والخمر على ثلاثة أبر. الأول ما كان من عصير العنب والرطب، فهذا يفسق شاربه ويكفر مستحله. الثاني ما كان من نقيع الزبيب أو التمر، فإنه يفسق شاربه. قلت: ويكفر مستحله، وهو المختار. حكاه في البيان قبيل كتاب اللباس بعشر مسائل عن الإمام يحيى عليه السلام. الثالث ما كان من غير ذلك، كمن الحب والعسل ونحوهما، فلا يقطع بفسك شاربه ولا مستحله. وأما الحد فيثبت في من شرب ما يصل إلى الجوف من أي مسكر. ولذا قال الإمام عليه السلام: وكذلك من ثبت منه بشهادة عدلين أو إقراره مرتين شرب مسكر، عالما غير مضطر ولا مكره. قوله وكذلك يعني كحد القذف الذي تقدم فيما مضى. ذلك هو القذف، أي كالقذف يثبت في من شرب الخمر، من شرب المسكر. إراد يستغني بهرج العدي يقول يجلد 80 جلدة. كذلك أي من ثبت عليه شرب المسكر حده كحد القذف 80 جلدة، لكن يثبت عليه بشهادة عدلين أصلين، يعني لا من باب الإرعاء لا مرعيين، أو إقراره مرتين ولو في مجلس واحد شرب مسكر من الشجرتين أو من غيرهما، ولو قل مهما وصل الجوف فإنه يحد بشروط. الأول أن يكون عالما، هذا في الأزهار قال عالما، عالما بأن خمر، ما يشتي عالم بأنه لا يجوز، جو معروف أنه لا يجوز، كل مسلم داري أنه لا يجوز شرب الخمر، لكن عالما بأنه خمر. قد يكون ظن أنه قهوة ولا بعضها أحمر مثل الفنتو، فإذا ما درى أنه خمر فلا يقام عليه الحد. إنها مشكلة، لأنه قال عالما وما ذكر عالم بيش، وقد يتوهم المتوهم أن جو معناه أنه لا يقام عليها الحد إلا إذا درى أن الخمر حرام. والحقيقة أن كل مسلم عالم بأن الخمر محرم، فالمقصود بقوله عالم أي عالم بكونه خمرا، فيحترز من أن يشرب قهوة أو شاهي يظن أن الشاهي أو قهوة وانكشف خمر، ولو أسكره أن أسكره ما ترى لا تشربه، فلا يحد الذي هو ما هو داري بأنه خمر. وأما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة، فلا يسمع دعواه أنه جاهل مع اختلاطه بالمسلمين إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام قبلت دعواه، كما تقبل دعواه بجهله تحريم الزنا. أنا ما أدري كيف احتزن أنهم عندهم محرم عند الكفار، غير مضطر إلى شربه، لا لعطش ولا لإساقة لقمة أو نحوهما، ولا مكره، ولا مكره على شربه، فإن أكره ولو بالضرب لم يحد. هذا ما هو إلا عذر في إسقاط الحد، ما هو عذر في جواز الشرب؟ وقد يحرم عليها الشرب إذا تهددوا بالضرب، لكن لا يقام عليها الحد، لأن الحد يسقطها أبسط حاجة كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وآله: اطرأوا الحدود بالشبهات. فالشرع حث على إسقاط الحدود بأي شبهة، أما تحليل فما هو حلال مهما كان. ولا بأس أن الضرورة تسوق له علشان يمغط لقمه لا يشرب، لكن الإكراه حين يكرهه بشيء ما هو عسل. الإكراه أنواع، بعض الإكراه يكرهه واحد بالفجاع ما أقوله خطير، هو يسقط الحد ولا يبيح الخير. تقدم ما الذي يبيح في باب الإكراه. التهديد بقطع عضو أو حبس طويل ما يستطيع احتمل. لا ولا يعزر، لأنه ما إن الإثم ما يسقط كل الأعذار، لكن يسقط الحد. وله عذر ملجم، لأنه يكفي العذر الملطف في إسقاط الحد، لا في استساقة الفعل، لا في جواز فعل المنكر، فلا يكفي فيه أبسط عذر كما تقدم في باب الإكراه. لكن في إسقاط الحدود قال الرسول صلى الله عليه وآله: اطرأوا الحدود بالشبهات. وأن يكون غير أخرس، ما هذه ما هي بالأزهار. وأما لو ادعى شاربه بعد الصحو أنه غير عالم بخموريته، أو أنه اضطر إلى شربه، أو أنه أكره عليه، سمع منه دعواه وقبلت من غير بينة ولا يمين ترءا للحد عنه. وحكم الإقرار بالشرب والسرقة حكمه في الزنا، فإن أقر قبل الشهادة فلا تسمع الشهادة مع الإقرار، لأنها لا تكون إلا على منكر. وإن أقر بعد الشهادة فلا حكم للشهادة فيسقطها، يسقطها الإقرار ما هو يقويها، فلا حكم للشهادة وكان الحكم للإقرار. فإن كان إقراره في الشرب والسرقة مرتين حد به، وإن كان مرة فلا حد عليه. هذا هو الحيلة في إسقاط الحد، إذا الإنسان خائف من الشهيد عليه بشرب الخمر في قر يقر مرة فيبطل الشهادة. ويجوز شرب عصير العنب، والرطب، ونبيذ التمر، والزبيب لثلاثة أيام. الرطب هو أذي عدا أو تمر ما قد طاب. يجوز شرب عصير العنب والرطب ونبيذ التمر. النبيذ هو التمر المنبوذ، بني قطعوا التمر ويحطوه بين الماء ينتفوا التمرة، لثلاثة أيام، فإذا كمل له أربعة كره ولا يحرم، ويحرم لسبع لشدة غليانه وقذفه بالزبد. وقد يختلف ذلك باختلاف الزمان من حر وبرد والمكان، كتهامة والجبال، لأن تهامها يسرع فيها يتخمر بسبب حرها، فمهما غلى وقذف بالزبد حرم ولو لدون سبع أو أربع. هذا صرت يؤخذ منه إن النبيذ هو الخمر نفسه، ما بل أن النبيذ فعيل معناه مفعول، أي منبوت، أي تمر منبوت وهو الخمر. هذا يبطل قولهم في الأصول إن بيحرموا النبيذ قياسا على الخمر، لكن الذي هو مناسب في القياس هذا نبيذ الذرة، لأن بعضهم قال إن الخمر ما هو إلا الذي من التمر ومن الزبيب، فإذا هو من الذرة ما هو خمر وإن كان مسكرا، فيحرم قياسا على الخمر لإسكار نبيذ الذرة. ولما ذاك قال نبيذ التمر قال خمر. وهذا الكلام مروي عن الإمام زيد بن علي عليه السلام بلفظه، وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله كان صلى الله عليه وآله يصوم. قال الراوي: فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبة، ثم أتيته فإذا هو ينش ويغلي ويغلى، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في صدر الإسلام عن الانتباذ في أوعية منها المزفت والدباء والحنتم والنقير، ظنا أنها أسرع من غيرها في صيرورة المنبوذ فيها مسكرا لكثافتها فتتلف الأموال. وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، ما بشي إباحة، المسكر هو محرم في جميع الشرائع. وربما شرب الإنسان المنبوذ فيها ظانا أنه لم يصير مسكرا وقد صار مسكرا، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتبين أن تلك الأوعية كغيرها نسخ ذلك النهي بقاعدة كلية، فقال صلى الله عليه وآله: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم أي الجلد، أما الآن فاشربوا أي انتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب. وفي حديث آخر: كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا في أي وعاء كان واجتنبوا كل مسكر أي ما شأنه الإسكار. رواه ابن ماجة عن بريدة. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله مثل هذا، رواه الإمام زيد بن علي عليه السلام في المجمع. غير مضطر ولا مكره، وإن قل أي وإن قل الخمر الذي يشرب، وإن قل المسكر فإنه يجلد شاربه ولو لم يكن إلا قطرة. المهم ما وصل الجوف، ما وصل الجوف فيحد. فقليله مثل كثيره، وأقل ما يحد به ما وصل الجوف سواء سكر به أم لم يسكر. فإنه يجلد ولو لم يسكر، بعضهم يمكن مع قلته ما يسكر له قليل جور، لكن يقام عليها الحد وإن لم يسكر. وسواء كان من فمه أي شربه بخشمه، أم استصعده من أنفه، صبه من أنفه ونزل من حلقه. وإذا شرب المثلث الحنفي فإن سكر حد وإن لم يسكر فلا حد. الذي قد ذهب ثلثه المثلث، الذي ذهب ثلثه من أن الحنفية يقولون بأن المسكر غير الخمر، المسكر من غير التمر والزبيب، إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه فإنه لا ينجس ولا يحرم أو لا يقام فيها الحد. فلا يقام عليها الحد لشبهة المذهب حد. إذا شرب فإن سكر حد، وإن لم يسكره لم يحد، لأن ما هو خمر، ما بخمر إلا ما كان من التمر والزبيب، والبقية هو محرم لعموم النصوص في المسكرات، لما هو به نصوص كل مسكرين خمر، لكن بيحملوها على المجاز. والذمي إذا شرب الخمر فإن سكر حد، هذا نبه عليها لأن أهل الذمة مذهبهم جواز الخمر، اليهود يقولون في التوراة هو كذب، هذا الإشكال أن أهل الذمة أقروا عليه، أي لم يمنع من الرسول صلى الله عليه وآله من شرب الخمر، أما إذا بلغ إلى حد السكر فيقام عليها الحد لأن السكر لم يحل في شرع من الشرائع، هذا يناقض قوله فيما تقدم أنها كان باح وأنه ما أبيح مرة. لأنه لا يجوز السكر في جميع الشرائع، وإن لم يسكر لم يحد، والسكران من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه، ولو لم يزل عقله بالكلية، فإذا صار وقحا بعد الحياة ثرثارا بعد السكوت فذلك زوال العقل. وإذا طبخ اللحم بخمر فإن أكل من لحمه لم يحد، لأنه ما شرب، ما هو شرب، وإن شرب من مرقه حد، يقام عليه الحد لأنه شارب مسكر. وإن عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد آكله، لأنه لا عين له، ما عبش بقية منه تحرقها النار. ومن جعل الخمر إداما للخبز ونحوه فإنه يحد، لأن العين باقية غير مستهلكة، دي بغمص بين. ولا يحد شارب أو آكل الحشيشة والإفيون ونحوهما من الأشجار، بل يعزر فقط، لأن ما هو خمر، ما هو شراب. ولا يقام إلا بعد الصحو، كذا موجودة،
ويقام
بعد الصحو،
يقام الحد على السكران بعد ما يصحي، لا يجلده عاد السكران، لأنه ما بيحسي ولا يدري ولا فيها أدب له، ما هو متأدب، لأن عاد من جملة الأدب الإهانة بين الناس، فيستحي وإنف يعني يجلدوه بين الناس، عنده سكران ما بيدري ما بيستحي ولا يتألم، كما قال واحد في صنعاء في أيام المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين، أقاموا عليها الحد وسكران وازدحموا وغثاه جور السكران رحمهم من الزحمة لا يجي فيهم أكوان، قال ما بش موجب للزحمة هذا، حن في غدوة، ما بعضهم ما يشتونها من أجل السكر، ما بلا يشتونها قد ولف تبي جلده كل يوم لما يتمرد، ما بلا فيه رحمة، قال ما بها موجب يزاحموا عليه يجي غد، هذه ما عمين يتفرج يريع الغد هو بها يشرب وبها جلده ثاني. فيقام الحد على السكران بعد ما يصحو، لأنه يكون كالمجنون، ولأنه لا يتألم، ولتجويز أن تكون له شبهة تسقط الحد، يمكن به عذر ولا. فإن فعل قبله لم يعد، صاروها غلط في الأزهر، قال لم يعد قال فعل، من هو الذي فعل؟ ما بشي هذا حين يهب ضمير فيه فعل وضمير فيه لم يعد ضمير غيبة، صلينه راجع. أي فإن فعل الحج قبل الصحو لم يعد ثاني مرة، لا يعيدوه. لأن ما هو جابر يجمع ولا حدين، حدين على شرب. لم يعد الحج بعد الصحو مرة ثانية، فإن ظهر بعد الصحو شبهة مسقطة للحج رجع بالأرش على الإمام ويكون من بيت المال، ما هي من مال المال من مال الإمام الخالص. ولا يقبل دعواه الشبهة بعد الحد، يتقبل قبل الحد، يقول تسقط الحد، أما بعد الحد ما عاد فائدة الشبهة إلا تضمين الذين أقاموا الحد عليه، والتضمين ما بيثبت بالشبهة. فلا يقبل دعواها الشبهة إلا إذا كانوا لم يحدوا، إذا كان قبل الحد. لا يقبل دعواه الشبهة بعد الحد إلا ببينة عليها، إذا كانت الشبهة التي بين بها مجمعا عليها، فإن كانت مختلفا فيها فلا ضمان، لأنه قد انضم إلى الحد حكم، والحكم ما ينقض إلا بقاطع حكم الإمام أو الحافظ. ويكفي الشهادة على الشم، أي وش بعد؟
على الشم والقيد.
ها؟
على الشم والقيد.
ما به أو القيد؟
لا.
يكفي في ثبوت الحد الشهادة على شم الخمر إذا شمه منه، أو القي إذا تكذف خمر إنها عالة السكارة يتكذف بنيبين، ما هو على مجرد القي يكذف الإنسان وما هو خمر. لكن إذا كان الخمر واضح في القي، إذا كان الخمر واضح من مما تقيأه فيكفي الشاهد، تقدم في كتاب الشهادات كيف يشهد الإنسان في مثل هذا، ما يشترط أنه يشهد عليه أنه راب يشربه، ما دام يجيبني يقول لها ما دراك من الخمر، إن جهو بعيد منه لا في حق ولا مضرب، قد أقوى من الشهادة على مجرد الشرب حين يشم رائحة الخمر. فإذا شهد رجلان على شم رائحة الخمر من إنسان وكانت النكهة من الجوف لا من الفم، أو أنه تقيأها، كفت هذه الشهادة في لزوم الحد، ولو كل فرد على فرد، يعني شهد فرد على الشم وفرد على القي على أنه تقيأ خمرا، ما هو مجرد أنه تقيأ، أنه تقيأ المسكر. أن يعني لا يقولوا إن ذا شهادة أصلها قد تقدم إن الشهادة المركبة لا يعمل بها، وهنا ننبه عليها أنه يعمل بها وهي مخصوصة، فرد من الأوادم على فرد من الشم أو القي، الشم والقي اثنين، فيكفي شخص على الشم وشخص على القي على فرد من أمري الشم والقي، صحة هذه الشهادة عندنا كأن يشهد رجل على آخر أنه شم رائحة الخمر من نكهته، وشهد آخر أنه رآه تقيأ خمرا، كفت هذه الشهادة في لزوم الحد. وذا نبه عليها هنا لأنها مخالفة للأصول، هذا القاعدة نبهتكم سابقا على ان راينا قبول الشهاده المركبه، وهذا يؤكد قولنا ما دام عملوا بها في الحدود، والحدود تدرى بالشبهات، ك كان المفروض إذا كان الشهادة المركبة ضعيفة فبالأولى في باب الحد نسكت الحد. ألا ترى أن عمر الحاكم بعلمه لا يجوز في الحدود لأنها ضعيفة إما هي شهادة يعني إما بالشهادة ما بلا علم الحاكم ما سمحوا به والإرعاب يعملوا به في باقي الحقوق ولا عملوا به في الحدود. والشهادة المركبة قال في الأزهار أنه لا يعمل به وهنا قال يعمل به. هنا نبهنا فيما سبق على أن الصحيح أنه يعمل به الشهادة المركبة وهذا الحدود كانت أولى. ولو تنازلنا من نقول إنهم يبطلوها في باب الحدود نجل الحديث يترأوا الحدود بالشبهات. ولا يقال إن الشاهدين إذا اختلفا في الفعل أي في الفعل الذي شهدا عليه لم تصح شهادتهما كما هو مقتضى أصول المذهب فهذه الشهادة مخصوصة وقد احترزنا عنها في الشهادات تعليقا على قوله أو صفة للفعل أثناء فصل 71 و300. وكذا لو شهد أحدهما أنه رآه شربها والآخر أنه رآه تقيأها لزم الحد. الصحيح أنها كان المناسب أن يذكروا السبب والشيء مخصوصة به مخصوصة بفعل أمير المؤمنين عليه السلام فإن الشهود ما رأوا الوليد بن عقبة يوم شرب الخمر في الكوفة لكن شهدوا على أنه تقيأ الخمر فأوصلوا الوليد بن عقبة إلى عثمان بن عفان وتماطل عثمان في إقامة الحد فجاء أمير المؤمنين عليه السلام فجلده قالوا يا أبا الحسن إنما تقيأها قال ما تقيأها حتى شربها إنما تقيأها يعني ما شهدوا على الشرب قال إنما تقيأها ما تقيأها إلا وقد شربها. وهكذا قال عثمان قال ما تقيأها حتى شربها. وأما لو شهد أحدهما على الشرب أو الشم والآخر على الإقرار لم تكفي هذه الشهادة محنا بنوافق عليها ولو بنقول بقبول الشهادة المركبة لكن نجل حين حد هو يسكت بأبسط حاجة. وكذا لو شهد الشاهدان على إقراره بالقيء أو إقراره بأن شمه مسكر فإنه لا يجب الحد عليه لأنه يحتمل أنه إنما عدل إلى الإقرار بهما ولم يقر بالشرب لأن له شبهة في دخولها جوبا. يحتمل إلى هنا.
السلام عليكم.
وإليكم.